الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالتابع في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدرس الأخير من دروس السيرة النبوية، وقفنا عند السنة العاشرة. وفي السنة العاشرة وقع من الأحداث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل خالد بن الوليد في سرية نحو اليمن، وأرسل كذلك معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن أيضا. أرسل معاذا قاضيا ومعلما وحاكما، وكذلك أرسل أبا موسى الأشعري، أرسل أحدهما على مخلاف والآخر على مخلاف آخر، والمخلاف بمعنى المنطقة، واليمن كانت مخلفان، المخلف السفلي أو مخلفان، المخلاف السفلي ولى عليه أبا موسى الأشعري، والمخلاف العلوي ولى عليه معاذ بن جبل. وأوصاهما عليه الصلاة والسلام وقال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوعا ولا تختلفا. وقد ودع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا، وذلك في منتصف السنة العاشرة، وقال له: يا معاذ، لعلك ألا تلقاني بعد عام هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقدري. فبكى معاذ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعى إليه نفسه. وقد وقع هذا، فإن معاذا رضي الله عنه لم يرجع إلى المدينة إلا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إن النبي أرسل علي بن أبي طالب ليأخذ الخمس مما غنمه خالد بن الوليد، وكذلك حتى يستلم مكان خالد ويرجع خالد إلى المدينة، وكان ذلك في شهر رمضان. وقد حصلت أشياء بين خالد بن الوليد وبين بعض الجند، حصلت أشياء وتكلموا فيها على علي واتهموه، وكان الحق مع علي رضي الله عنه، وقد دافع عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان من آخر دفاعه ما قاله في بئر خم كما سيأتي. في هذه السنة أيضا حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة الوداع، وقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام في الناس أنه سوف يحج، فأقبل على المدينة بشر كثير كلهم يريد الاهتمام لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام في يوم السبت، في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة، وخرج معه بشر كثير يقدرون بمئة ألف يحجون ويأتمون برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي ذي الحليفة أحرم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين وهي صلاة الظهر، وقد جاءه جبريل وقال له: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمركم في الحجة. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قارنا. وفي ذي الحليفة ولد محمد بن أبي بكر، ولد أبي بكر الصديق رضي الله عنه بابن محمد من زوجته أسماء بنت عميس، وصار النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق تقريبا 8 أيام. وفي يوم الأحد وهو اليوم الرابع من أيام شهر ذي الحجة، دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مكة، وبقي فيها أربعة أيام تقريبا يصلي في المسجد الحرام إلى يوم الخميس، وفي ضحى يوم الخميس وهو يوم الثانية من الثامن دفع النبي عليه الصلاة والسلام إلى منى، وبات فيها ليلة التاسع، وفي الصباح دفع إلى عرفة، ولكنه نزل في يوم عرفة، ثم صلى بالناس صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم، وخطب خطبة عظيمة يوم عرفة، ثم بقي إلى المغرب، ثم دفع إلى مزدلفة إلى آخر منسكه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي حدث معروف رواه الصحابة وعلي بها عناية سائقة، فإن من رواه كاملة مفصلة الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وحديثه أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأخرجه غير مسلم، وقد قال الشيخ العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله بتخريج هذا الحديث، يتتبع طرقه وألفاظه، وأخرجه في رسالة وفي جزء حديث جابر كما رواه، حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما رواه جابر، وهي رسالة مطبوعة معروفة متداولة. أخرج الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الذي رواه جابر، ثم أضاف إليه الزوائد الأخرى التي في خارج صحيح مسلم. وفي يوم النحر كذلك خطب النبي عليه الصلاة والسلام خطبة، وقال فيها: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. وختم كذلك خطبة في أوسط أيام التشريق يعلم الناس أصول الإسلام وقواعده العظام، وفي يوم عرفة وكان يوم جمعة أنزل الله عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنزلت هذه الآية في يوم عيد، في يوم عرفة، وفي يوم عيد الآخر لأنها كانت في يوم جمعة. ولما نزلت بكى عمر، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: والله ما بعد التمام إلا ما تصاب. الله المستعان. ثم بقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة أيام وهي أيام التشريق، ثم طاف طواف الوداع ودفع إلى المدينة، وفي مكان بقرب الجفة يعرف بغدير الحمى، خطب النبي عليه الصلاة والسلام خطبة وأوصى فيها بالتمسك بالكتاب والسنة، وأوصى كذلك فيها بكتاب الله وبعترفه بأهل بيته، وأخبر أنهما يردان عليه الحوض، وكذلك ذب فيها عن علي بن أبي طالب، وأكد ذلك لأن بعض الناس الذين كانوا معه في اليمن كانوا قد تكلموا فيه بغير حق، فدافع عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. فهذا الحديث هو الحديث الذي يعرف بحديث بئر الخلد، وهو حديث له طرق كثيرة، كان قد جمعها الحافظ الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتابه التاريخ، وهي طرق كثيرة وصحح بها الحديث، فهو حديث صحيح وهو من مناقب علي رضي الله تعالى عنه. ثم رجع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى المدينه، وفي شهر صفر جهز النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سريه، جهز جيشا لطياره اسامه بن زيد، وامره ان يسير الى البلقان في الاردن تاديبا للروم والنصارى العرب، وكذلك ايضا استمرارا لسياسه الجهاد في سبيل الله. يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم ظلمه. فجهز النبي عليه الصلاه والسلام جيشا بطياره اسامه، وكان الجيش 3000 فيهم عمر، اما ابو بكر فكما قال الحافظ ابن كثير لم يكن به، وانما الذي كان معه عمر ومعه شراط المهاجرين والانصار، وكان اسامه لم يبلغ 20 سنه، وامره على هذا الجيش الذي فيه كبار الصحابه. ولذلك طعن بعض الناس في امرته لانه كان صغيرا وكان مولى، فقال عليه الصلاه والسلام: ان يطعنوا في امرته فقد طعنوا في امره هذه من قبل، ويل الله انه لخليق لها، يعني جديد في القياده والامامه، وان اباه كان من احب الناس اليه، وانه لمن احب من احب الناس الي بعده، يعني زيد بن حارثه ابنه ساقط. وخرج هذا الجيش وعسكر في الجرد، واثناء هذا المعسكر لان اسامه ضرب اللواء في الجرد ينتظر خروج الناس حتى اذا اجتمعوا صار بها. فبينما هو كذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يبدأ معه المرض، وكان ذلك في آخر شهر صفر أي في أول شهر ربيع الأول، بدأ المرض للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مرض الموت. وكان بداية ذلك حصلت إرهاصات تبين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني سوف يموت في هذه السنة، وهي سنة 11 من الهجرة، 11 من الهجرة. يقول محمد بن إسحاق رحمه الله تبين بداية المرض وكيف بدأ مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وحدثني عبد الله بن عمر عن عبيد بن جبير مولى الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن قبل من الهبر مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من جوف الليل، يعني ايقظه او ارسل اليه من جوف الليل، فقال: يا ابا من الهبر إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع فانطلق معي. فانطلقت معه، فلما وقف بين أظهره قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهن لكم ما أصبحت فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن فقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. ثم أقبل علي فقال: يا أبا الهبة، إني قد أوتيت مفاتح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي للجنة. قال: قلت بأبي أنت وأمي، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والكيد فيها ثم الجنة. قال لا والله يا أبا من الهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر لأهل التقية ثم انصرف. يقول فبدأ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعله الذي قبضه الله فيه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا زار شهداء أحد قبل أن يموت، كان يدعي لهم. فالنبي يدعى الأموات ويدعى الأحياء. يقول محمد بن إسحاق أيضا في بيان أول مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحدثني يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة أنها قالت رجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البقية فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول يا رأسان، فقال بل أنا والله يا عائشة يا رأسان. قالت ثم قال، قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما ذرتك لو مت قبلي وما ذرتك لو مت قبلي فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. قالت قلت، قالت له المباعدة والله لا سألني بك، لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فعرفت فيه بعض نسائك. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتكام به وجاءه وهو يدور على نسائه حتى استعذ به في بيت ميمونة. بدأ المرض يزداد شيئا فشيئا حتى اشتد عليه وأصبح يستطيع الخروج في بيت ميمونة عليه الصلاة والسلام. تقول فدعا نساءه فاستأذنهن أن يمرض في بيتي فأذن له. قالت رضي الله عنها فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين رجلين من أهله، بين رجلين يسندانه لأنه لا يستطيع المشي، أحدهما الفضل بن عباس ورجل آخر عاصبا رأسه يعني النبي، ورجل آخر والنبي عاصبا رأسه، حالتين عاصبا رأسه من شدة الإعياء والمرض. يقول فقلت خذت قدماه حتى دخل بيتي. يقول عبد الله رأي الحديث عن عائشة فحدثت به ابن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر؟ هو علي بن أبي طالب. ومر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيت عائشة، وكان عليه الصلاة والسلام لما بدأ بالمرض يصلي بالناس فعليه التعب، وهذا المرض كان من آثار الأكلة التي أكلها عليه الصلاة والسلام أو من تلك الأكلة السامية التي كانت في خيبر كما سبق ذكرنا. في يوم الخميس وهو آخر خميس شهده رسول الله من الدنيا، لأن المدينة كانت يوم الاثنين، في يوم الخميس قبل أن يموت بخمسة أيام فقط وكان قد شد به الإعياء، فطلب من الناس الذين كانوا عنده أن يحضر له كتابا، يكتب له كتابا. قال البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس، اشتد برسول الله وجعه فقال ائتوني اكتب لكم كتابا لن تغلوا بعده ابدا. قال فتنازعت، وما ينبغي عند نبي التنازع، فقال ما شأنه؟ يهجر استثنوه.
فذهبوا يردون عنه. فلا جواب. من انما يقول احتضروا الكتاب. من انما يقول لا تحضروا الكتاب. وانا كان من المحاربين. لقد عندنا كتاب ربنا. فرسول الله عن وجه. من انما يقول لهم احضروا الكتاب فتنازع. ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوني فالذي انا فيه خير مما تدعوني اليه. فعصاهم في هذه اللحظة بثلاث. قال اخرج المشركين من جزيرة العرب واجوز الوحدة بنحو ما كنت اجوزه. يعني اكرم الوحول التي كانت تثق على المدينة. يقول سكت عن الثالثة او قال فنسيتها. رواه البخاري ومسلم. ثم قال البخاري ايضا حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس انه قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بيت رجال فقال النبي عليه الصلاه والسلام هلمني اكتب لك كتابا لا تهمني بعده. فقال بعضهم ان رسول الله قد غلبه الوجع وعندكم القران حسبنا كتاب الله. فاختلف اهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تظنوا بعده ومنهم من يقول غير ذلك. فلما اكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله قوموا. قال عبيد الله قال ابن عباس ان الغلبيه كل الغلبيه ما حال بين رسول الله وبين ان يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغتهم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله معلقا على هذا الحديث وهذا الحديث مما قد توهم به بعض الاغبياء من اهل البدع والشيعه وغيرهم كل يدعي انه كان يريد ان يكتب في ذلك الكتاب ما يرمزون اليه من مقالاته. قال وهذا هو التمسك بالمتشابه وترك المحكم. واهل السنه ياخذون بالمحكم ويردون ما تشابه اليه. وهذه طريقه الراسخين في العلم كما وصفهم الله عز وجل في كتابه. وهذا الموضع مما زل فيه اقدام كثير من اهل الضلالات. وان اهل السنه فليس لهم مذهب الا اتباع الحق يجرون معه كيفما دار. وهذا الذي كان يريد عليه الصلاة والسلام أن يكتبه قد جاء في الأحاديث الصحيحة بالتصريح بكشف المراد منه. فإنه قد قال الإمام أحمد حدثنا مؤمن قال حدثنا نافع بن عمر. نافع بن عمر قال حدثنا ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما كان وجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قمر فيه قال ادعوني أبا بكر وابنه فليكتب لكي لا يطمع في أمر أبي بكر طامع ولا يتمنى لثمن. ثم قال يأبى الله ذلك والمؤمنين. مرتين قالت عائشة فأبى الله ذلك والمؤمنين. يعني الذي تولاها الصديق رضي الله تعالى عنه. وقال احمد ايضا حدثنا ابي معاويه قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر القرشي عن ابن ابي مليكه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت لما فقد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لعبد الرحمن بن ابي بكر ائتني بفتك او لوح حتى اكتب لابي بكر كتابا لا يختلف عليه. فلما ذهب عبد الرحمن ليقول قال ابى الله والمؤمنين أن يختلف عليك يا أبا بكر. يقول سرد به أحمد من هذا الوجه أيضا. وساق البخاري أيضا من إسناده من طريق يحيى بن سعيد عن القاسي بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابني فأعهد أن يقول القائلون أيتمنى متمنين فقلت يأبى الله فيدفع المؤمنين أو يدفع الله ويأبى المؤمنين. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن زهير بن يدعو عن أبيه أنه قال أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فأمره أن ترجع إليه، فقالت: أرأيت إن جئت، أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول الموت. قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وكل الحافظ ابن كثير والظاهر والله أعلم أنها إنما قالت ذلك له عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا اليوم خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخطب خطبة. ساق الحافظ ابن حجر بإسناده من طريق الزهري عن أيوب بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في مرضه: أتيب علي من سبع طرق من سبع آبار شتى حتى أخرج فأعهد إلى الناس. يعني هذا الذي لم يكتبه النبي خطب به، لا سبحان الله، وذلك في يوم الخميس. في يوم الخميس الذي حصل فيه التنازع النبي عليه الصلاة والسلام طلب من نسائه أن يأتينا بهذه الأطرف وأن يهرقنا عليه حتى يخرج فأعهد إلى الناس. هذا الذي لم يأتيه النبي فإنه قد خطب به. يقول: ففعل، فخرج فجلس على المنبر، فكان أول ما ذكر بعد حمد الله والثناء عليه ذكر أصحابه، فاستغفر لهم ودعا لهم، ثم قال: يا معشر المهاجرين، إنكم أصبحتم تزيدين، والأنصار على هيئتها لا تزيد، وإنهم عيدتي التي أيت إليها، فأكلوا كريمهم وتجاوزوا عن مسيرهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن عبدا من عباد الله قد خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله، ففهمها أبو بكر رضي الله عنه لم يكن بين الناس فبكى، وقال: قل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا وأموالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: على رشدك يا أبا بكر، انظروا إلى هذه الأبواب الشارعة في المسجد فسدوها إلا ما كان من عند أبي بكر، فإني لا أعلم أحدا عندي أفضل في الصحبة منه. يقول الحافظ ابن كثير: هذا مرسل له شواهد كثيرة. ثم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت في آخر صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، وآخر صلاة صلاها، وقد أوصى بأن يصلي بالناس أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لما مرض النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن إليه، فقال النبي: مروا أبا بكر فمن يصلي بالناس. فقيل له: هي التي قالت له، إن أبا بكر رجل حزين، يعني حزين يتأثر بالقراءة لا يملك دمعا، إذا قام لقام فلم يستطع أن يصلي بالناس، وأعاد فأعاد إليه، فأعاد الثالثة فأعادت عليه المرة الثالثة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلى. تقول عائشة: فوجد النبي صلى الله عليه وعلى سنة نفسه خفة، فخرج وهذا بين رجلين كأني أنظر إلى رجليه تخطان الأرض من الوجع. فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأولى إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن مكانه، ثم أوصي به حتى جلس إلى جنبه. قيل للأعمش راوي الحديث: فكان النبي يصلي أبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فقال برأسه: نعم. لماذا عائشة اعترضت؟ اعترضت. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: تقول: لقد عرفت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في ذلك وما حملني على معاونته إلا أني خشيت أن يتشاءم الناس بأبي بكر، وإلا أني علمت الذي لم يقل مقامه أحد إلا تشاءم الناس به، فأحببت أن يعدل ذلك رسول الله عن أبي بكر إلى غيره. وهذا الذي جعلها تعارض وتراجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفضل الله أعلم أن هذا كان في يوم الخميس أيضا الذي ولى فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة لأبي بكر. ثم إن المرض اشتد على النبي عليه الصلاة والسلام داخل ثلاثة أيام لا يخرج إلى الناس، يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد. هذه الأيام الثلاثة كان في بيت عائشة كان مبرر. يقول عبد الله بن مسعود: دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يوعك فمسسته، فقلت: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. قلت: إني لك أجرين. قال: نعم والذي نفسي بيده، ما على الأرض مسلم يصيب أذى من مرض كما سواه إلا حتى الله عنه به خطاياه فما تفت الشجرة ورقها. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها فيما رواه البخاري ومسلم: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله. كان الوجع إذا أصابه كان شديدا عليه، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يرفع درجته. وفي يوم الاثنين وهو اليوم الذي توفي فيه النبي عليه الصلاة والسلام والناس يصلون صلاة الفجر، وأحس النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه خفة، فخرج إلى الناس يصلون فرفع السدر ستر الباب ونظر إليهم وهم يصلون، وتبسم عليه الصلاة والسلام. فلما نظر إليه المسلمين كادوا يفتتنون به ويدركون صلاتهم، فرح به عليه الصلاة والسلام. يقول: أنس نظر إلينا كأن وجهه ورقة مصحف، وكاد أبو بكر كذلك أراد أن يتأخر ظن أن النبي سوف يخرج، فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن اثبت ابق مكانك. وفرح المسلمون بهذا، وظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد خلع عنه المرض. ثم أرخصت، كانت هذه النظرة هي النظرة الأخيرة لجمهور الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أنه بعد الصلاة دخل الصديق على عائشة وقال لها: إني أرى الوجع قد خلع عن رسول الله، وهذا يوم ابنة جارية زوجة لأبي بكر في الصلح، والصلح لم تكن تبعد عن النبي بمقدار ميل تقريبا. فخرج أبي بكر على فرس النار إلى زوجته هذه. وفي هذا اليوم يا سبحان الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة الفجر قد خرج ونظر إلى الناس ابتسم، ولكن المرض اشتد به حتى أصبح لا يتكلم. وكان قبل ذلك أوصى بالصلاة، الصلاة الصلاة وملكت أيمانه، هذه آخر وصية له عليه الصلاة والسلام. ودخل عليه أسامة بن زيد وكان قد جعل عيدا، والنبي من شدة المرض لا يستطيع حتى أن يتكلم، فكان ينظر إلى أسامة ويشير بإصبعه إلى السماء. يقول أسامة: فعلمت أنه يدعو لي. ودخل كذلك عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواق، فأبده النبي عليه الصلاة والسلام نظرا ينظر إلى السواق، ففهمت عائشة أنه يريد، فقالت: أعقبه لك؟ فأشار برأسه أن نعم لأنه لا يستطيع أن يفتح. فأخذت السواق فلينته طيبته ثم دفعته للنبي فاشتاق به. تقول عائشة: ما رأيته اشتاق سواقا قط أحسن منه. طهر فمه عليه الصلاة والسلام من المقبل على الله سبحانه وتعالى. ثم شد بالمرض أكثر فأكثر وأسلمته عائشة على صدره. ثم سمعت يقول إلى الرفيق الأعلى. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها سمعت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول إنه لا يحضر أجل نبي حتى يخيره الله بين البقاء في الدنيا وبين الانتقال إلى ما عنده سبحانه وتعالى. فلما سمعت يقول من الرفيق الأعلى من الرفيق الأعلى قالت عائشة فعلمت أنه لا يختارنا بل اختار الله سبحانه وتعالى. وفي هذا اليوم يعيد اشتباب الضحى يقول بعد الزوال يقول عند الزوال فاضت نفس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان مستمدا على صبر عائشة فتقول ما بين سحري ونحري وفي يومي وفي بيتي في بيتنا وفي يومي مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما بلغ الخبر إلى أهل المدينة ضجت المدينة بالبكاء وارتدت الأرض بموت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هذه المصيبة كثير من الناس ما صدق ومن عمر وأخذ عمر يتهجد ويتوعد الذين يقولون أن النبي قد مات بل أخذ يتهجد بالسيف لو قال إنه مات فأضربه بسيف هذا بل إنه ذهب إلى لقاء ربه كما ذهب موسى. فشيء كما ليضرب أعناق رجال فيقطع أيديهم وأرجلهم يعني منافقين. أدار أن عمر من شدة المصيبة ذهب عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات وذهب رجل إلى أبي بكر الصديق في السن فأخبره فجاء أبي بكر فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام يعمس له لأن الخبر شديد. فلما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام يبدو مستشفى مفجأ فكشف عنه فنظر إليه وقد بلى وأيقن أنه قد مات وقال لا أطلبك حيا وميتا يا رسول الله والله لم يجمع الله وعليك موتك أما الموتى التي لك في الدنيا فقد دفنها. ثم خرج إلى الناس والناس المسجد ينادون كراج البحر وعمر يتهجد ويتوعد فقال ايهم الناس فترك الناس عمر والتفت حول ابي بكر فقال ايهم الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فلما سمع الناس هذه الآية فإنه ما سمعوها قبل العام فغزوا بالبقاء. أما عمر فإنه قد عقر مكانه لا يستطيع أن ينهض لا يستطيع أن يقوم. فأيقن الناس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد مات. وكان صاحب هذا الموقف والذي شد من اجل الناس توقف في هذه المحنه الشديده ابي بكر رضي الله تعالى عنه. وقف في هذا الليل الشديد وقف في هذه المصيبه العظيمه وهذا الموقف العظيم رضي الله تعالى عنه فهذا مما يدلك على فضله رضي الله تعالى عنه. ثم ان الناس في هذا اليومين الاثنين قد ذهب الخبر لابي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر ان الانصار اجتمعت لان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات والناس بدون امام فلا بد من بيعه الايمان حتى يستقيم الامر فانطلق ابو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر وابو عبيده الى سقيفه بني ساعده حيث اجتمع الانصار من وضع الامام بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يقول عمر رضي الله تعالى عنه في خطبه كبيره وعظيمه خطبها في عهده بين فيها ما الذي حصل في سقيفه بني ساعده. يقول رضي الله تعالى عنه في خطبته هذه: لقد بلغني ان قائلا منكم يقول لو قد مات عمر فيات فلان فلا يغترن امرؤ ان يقول ان بيعه ابي بكر كانت تلك، الا وانها كانت كذلك، الا ان الله رأى شرها فليس فيكم اليوم من تقطع اليه الاعناق مثل ابي بكر، وانه كان من خيرنا وانه كان من خبرنا حين تنبي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان علي بن الزبير بن قال معهما تخلفوا في بيت فاطمه بنت رسول الله، لتخلفت انا فتخلفت عن الانصار باجمعها في سبيلة بن ساعد، هذا في اليوم الذي مات فيه النبي، واجتمع المهاجرون الى ابي بكر فقلت له يا ابا بكر انطلق بنا الى اخواننا من الانصار، فانطلقنا معهم حتى لقينا رجلان صالحان فذكر لنا الذي صنع القول، فقال اين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلت نريد اخواننا هؤلاء من الانصار، فقال لا عليكم الا تقربوا واخذوا امركم يا معشر المهاجرين. فقلت والله لناتينه. يقول فانطلقنا حتى جئناهم في سقيفة بني صائدة فإذا هم مستمعون وإذ ظل ظهرانيهم رجل مذلل، فقلت من هذا؟ قال سعد بن عبادة، فقلت ما له؟ قال رجل. فلما جلسنا قام خطيبهم فأثنى على الله بالله وأهله وقال أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام وأنتم يا معشر المهاجرين رهة منا وقد دست درفة منكم، يريدون أن يحتجلونا من أصلنا ويحصلوننا من الامر. فلما سكت عنك انا تكلم وقلت قد جاوبت مقاله فاعجبتني، يعني هي مقاله نفسي اردت ان اقولها بين يدي ابي بكر، وقد كنت اداري منه بعض الحج وهو كان اشمل مني واوفر، فقال ابي بكر على اسمك فتريت ان اغضبه وكان اعلى مني واوفر، والله ما ترك من كلمه اعجبتني في تدبير الا قالها في جزيرته وأفضل حتى سكت، فقال أما بعد فما بقيت من خير فأنتم أهله، ولم تعرف العرب هذا الأمر إلا بهذا الحي من قريش، من أوثق العرب نسب اللدان، لقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، ألزهما شكل، وأخذ اليد ويد أبي عبيدة ابن جرح، يقول عمر فلم أكره مما قال به العرب، وكان والله أن تقدم فتبرأ عنقي لا يقرب من ذلك إلى إثم أحب إلي أن أتأمر على قومي فيهم أبو بكر إلا أن تغير نفسي عند الموت. فقال قائل الأنصار أنا جبيره المحقق وعبيده المرجل منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. فقلت لمالك ما يعني انا جبيرها المحقق اليك المرجح؟ قال كانه يقول انا داهيته فاسكبنا الراي. قال عمر فكثر اللقط وارتفعت الاصوات حتى خشيت الاصطناع. يقول عمر فقلت ابسط يدك يا ابي يا ابا بكر، فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعه الانصار ونزلنا على سعد بن عباده، يعني يشد الازدحام والاضطراب فوق الامر يبقى شعبه. فقال قائل منهم قتلت شعبا؟ فقلت قتل الله شعبا. قال عمر اما والله ما وجدنا فينا حضرنا امرا والحق مني بايعه ابي بكر. هذا يقول اكبر شيء. يقول خشينا ان فارقنا القوم ولم تكن بيعه ان يحدث بعد ما بيعه، فإما أن يطيعهم على ما نرضى وإما أن يخالفهم فيكون فيه فساد. فمن باع أميرا من غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا بيعة للذي بلعه لدرجة أن يقتل. إذا هذا الذي كان في يوم جميل أن المسلمين اجتمعوا على الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم في اليوم الثاني جاء الصديق في المسجد وبيع بيعة عامة وبيعه علي وبلعه حذيفة. نفسه يعني. ثم هذا يوم الاثنين يوم الثلاثاء يوم العاشر ثم بدا المسلمون يجهزون رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فاختلفوا ان يسلم فقال الصديق اني سمعت رسول الله عليه الصلاه والسلام يقول ان امام النبي يقدر الا دخل حيث تجد فدخلوه في مكان الذي مات فيه فجاءت الفراش الذي كان ينام عليه عليه الصلاه والسلام وحفروا مكانه فدخلوه هناك والذي تولى تفصيله العباس وعلي بن الفضل وصالح مولى رسول الله عليه الصلاه والسلام هؤلاء الاربع هم الذين دخلوا رسول الله ايضا كذلك الثلاثه هل يجرب رسول الله من ثيابه ان يغسلوه في ثيابه فضرب الله عليهم النور ما من رجل الا لدخله فضرب في سبيله قد نام فسمع صوت من البيت يقول غسلوا رسول الله في ثيابه فغسل النبي عليه الصلاه والسلام في ثيابه ثم كفي في ثلاثه اثواب بيض سحوريه ادرج فيها ادراج هذا كان كله في يوم الثلاثاء ودخل النبي عليه الصلاه والسلام في ليله الاربعاء وقد انشد له المحسن كان ابو عبيده يشق المهاجرين وكان ابو طلحه يلحق للانصار فاختلف هل يشقون برسول من الحديد الشق ان يمكن القبور التي كانت قديمة عند المقبره القديمه واللحد القبور التي كانت في المقبره الحديثه هذا الفرق بين الشق واللحد فالعباس ارسل رجلا الى هذا ورجلا الى هذا وقال اللهم لا خذ لي النبي فالذي ذهب الى ابي عبيده لم يجد وجد ذاك الذي ذهب الى ابي طلحه لم يجد فجاء ابو طلحه وانشد للنبي الحاجة وكان هذا هو الافضل لان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول اللحد لما يشق بغيرنا وبقي النبي عليه الصلاه والسلام في حجرته في غرفة عائشة يدخلون الناس يسمون عليه ارسالا بدون امام دخل الرجال اولا فصلوا بدون امام يسمون قرابة ثم دخل النساء ثم دخل الصبيان ثم دخل العبيد فصلوا على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفي ليله الثلاثاء باشروا دفنه تقول ابن سلمه والله جاء الفم بيدي حتى سمعنا صوت المساحي في حجره عائشه من ليله الاربعاء ودفن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول انس فلما فرغنا من دفنه انكرنا قلوبنا تغير نفوسهم وقلوبهم فيقول انس رضي الله تعالى عنه ايضا والله لما دخل النبي عليه الصلاه والسلام المدينه كان قد اضاع فيها كل شيء ولما توفي اظلم فيها كل شيء وقد كانت فاطمه رضي الله تعالى عنها من اعظم الناس مصيبه في ابيها وكانت تقول يا أبتاه جنة القدس مغواه يا أبتاه إلى جبريل من عاف رضي الله تعالى عنه وكانت تقول يا أنس يا أنس أصابت نفوسكم أن تحكي الفراغ على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أمير استخياري رحمه الله إذا حدث بهذا الحديث بكى حتى تختلف عقله يقول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه في وفاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ناخذ ابيات من وفائه نختم بها هذا الدرس يقول بطيبة رسمي والرسول ومعهدي منير وقد ضعف الرسوم وتهمد ولا تنتحي الايات من دار حرمه بي منبر هذا الذي كان يصعد كواضح ايات وباقي معالم ورجع له فيها مصلى ومسجد بها حجرات كان ينزل وقتها من الله نور مصطفاء ويوقد معارف لو فطنت على العهد آيها أتاها البلا فالآي منها تجدد عرفت بها رسم الرسول وعهده وقدرا بها يراه في الترك من شبه ظللت بها أبكي الرسول لما أسعدت عيوني مثلاها من الجهد تسعد لذكر آلاء الرسول ولا أرى لها محسن نفسي فنفسي تبلدي إلى آخر القصيدة المؤثرة التي أثنى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نختم هذه السورة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها لأن يرزقنا الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتمسك بسنته والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا